ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
وبعيد صعب أوصلك، ما أقول قلبك ما قالك، جنيت كتير اشتقت لك، ويدوب قلبي الشوق وحنين، ويهون عليك حبيبك، عم بعيش بقلبي لهي
يا مرحبا ويا هلا بكل الأحبة السيدات والسادة مستمعين برنامج مجاز في حلقة جديدة من حلقاتنا التي تبث عبر راديو تايمز سكوير. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM، واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول في التليفونات، كل التليفونات، أو اللي سمعنا من منصات بودكاست حول العالم. يا رب تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة كما تعودنا فيها المعلومة والتحليل والمناقشة والفكرة والتصور معا، ومع النغم الجميل اللي يأسرنا به مصطفى ويزين لحظاتنا. أصدقائي، إحنا مع بدء العام الدراسي الجديد ومع ازدياد درجات الحرارة اعتدالا، يكون المزاج العام بعد أن قطعنا حالة صعبة في الصيف الماضي يكون أكثر يعني انسجاما ومرونة مع اليوم، مع تحديات اليوم، مع تحديات العمل. فبالتالي اليوم نحاول قدر الإمكان أنه اليوم نستفاد من كل لحظاته، من كل ساعاته، نحاول أن نخرج بحصيلة إيجابية نتجاوز بيها المعكرات، لأن المنغصات موجودة تماما مثل ما موجودة أي شيء في الحياة. اليوم أنا إذا أظل أفكر باللي خسرته، مثل ما واحد مثلا يعطيك مبلغ كبير جدا، مليون دولار، وأول ما تطلع من البنك يجيك واحد يقول لك أريد 5 دولار، تعطي $5 وتروح، هل راح تفكر بهاي $5؟ لا ما راح تفكر. ليش؟ لأن عندك مليون بعدك ما صارفه، مليون إلا $5، صح لو لا؟ فهاي الطريقة علينا أن نفكر مع ساعات ولحظات الحياة، إنه إذا عكرنا أحد عكر مزاجنا لازم نعطيه من الاهتمام بقدر هذه $5، ونفكر بالمليون دولار اللي هو عمرنا الكامل اللي ينتظرنا أن نعيشه.
فوق ما تصور، فوق الخيال وفوق، فوق ما تصور، فوق الخيال وفوق، صدقني حبي لك فوق الولا والشوق، صدقني حبي
أصدقائي. واحدة من الأشياء اللي نفتقدها في حياتنا هي الوفاء، قيمة الوفاء. اليوم كثير من الناس تقدم لهم بالحياة وتعطيهم وتساعدهم في بداية حياتهم، لكن مجرد أن يتخذك سلما، مجرد أن سواك درج وصعد على أكتافك يتنكر لك تماما ويتناسى وما يكون عنده وفاء. الوفاء ما ممكن أن يكون إلا من إنسان أصيل تربى تربية صحيحة. الوفاء بعض قد يتساءل إنه هل الوفاء هو طبيعة سجية داخل الإنسان تأتي بشكل اعتيادي، أم هو يأتي من التربية، صفة مكتسبة من التربية؟ الحقيقة الوفاء هو ناتج من عوامل طبيعية وتربوية في آن واحد. نعم هناك عوامل جينية تلعب دور في تطور صفة الوفاء، حيث يمكن أن يكون للأفراد ميول طبيعية نحو الالتزام، نحو الصدق في العلاقات من خلال الوراثة، أبوه أو أمه. ومع ذلك التربية والبيئة الاجتماعية تلعب دور كبير في تشكيل سلوك الوفاء. القيم والأخلاق اللي يتعلمها الشخص من أسرته، من مجتمعه، من تجاربه الشخصية، الحقيقة تؤثر بشكل كبير على مدى التزامه ووفائه في العلاقات. لذلك يمكن القول أن الوفاء نتيجة لتفاعل بين العوامل الطبيعية والعوامل التربوية، اللي طبعا بطبيعة الحال تختلف من شكل إلى آخر ومن شخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى. وكريم منصور عنده أغنية يقول على الله وعاد يوفون سهرنا ودمع العيون.
على الله عاد يوفون سهرنا ودمع العيون، وسيلك يا قلبها يلم عودني على سألتك يا قلبها يلم عودني جازون التعب لو ما يجازون، جازون الوفا لو ما يجازون.
من الضروري حتى نتمتع بمجتمع في هذه الصفة الحميدة، صفة الوفاء. لأن يعني هو الوفاء ترى بالمناسبة مو بس الوفاء للحبيب والوفاء للأب والأم، الوفاء للنفس، الوفاء للوطن، الوفاء للحياة، لوعد الحياة. الوفاء كلمة كبيرة، ممكن غياب هذه القيمة يسبب لنا مشاكل في حياتنا. الطفل ممكن أن تنمي الوفاء عنده عن طريق التعامل المثالي الحسن، بمعنى أنه حتى تصير أولادك أوفياء وياك بالكبر أنت تصير وفي. لما يشوفون الأطفال الوالدين يظهرون الالتزام والصدق في علاقاتهم، في الوعود التي يقطعونها، حقيقة سيكون عندهم مثال إيجابي يتبعونه. أنت مو تنتظر أولادك يكونون أوفياء وأنت ما عمرك ما متصرف لوفاء. ممكن أيضا التعليم، يعني أن تشرح للأطفال أهمية الوفاء وكيف يمكن أن يؤثر غياب الوفاء على العلاقات بشكل سلبي. تخيل أنه أنت توعده بشيء، أنه بابا إذا جبت لي معدل مثلا أو نجحت لي بهذا الدرس راح أشتري لك بايسكل أو لعبة، هذا وما بعدين يجيب النتيجة وأنت ما تفي بوعدك. ما هذا شكل من أشكال الوفاء أيضا، شكل من أشكال الوفاء أن تكون وفي لأبوك وأمك من خلال أن تبرهم، من خلال أن تحرص على زيارتهم، من خلال أن تحترمهم قدام أولادك، وهكذا من خلال احترامك لعملك كيف تتقن عملك، وأن ما تتصرف وتتعلم أنه تكون لوتي وكلاوتشي مع عملك، فبالتالي أولادك راح يكونون نسخة من يمك. هذا جزء من آليات التعامل بالمثل وتعزيز قيم العهد والوفاء. كذلك أنه تحكي له قصص وأمثلة تشرح مفهوم الوفاء طريقة تتناسب مع أعماره، تقدم مكافآت للطفل إذا التزم وكان وفيا مع أمه، مع أخيه، معك أنت في كأب. خليني أروح إلى هذا التقرير الذي يتحدث في تفاصيل موسعة عن قيمة الحياة معززة بالوفاء بالوعد.
الوفاء هو جوهرة نفيسة في شخصية الإنسان، تؤثر بشكل كبير في تطوره الشخصي وشعوره بقيمة الحياة. يعبر الوفاء عن الالتزام والاحترام للعلاقات والوعود، وهذا ينعكس إيجاباً على النفس والعلاقات الاجتماعية. أولاً وقبل كل شيء، يعزز الوفاء من تعزيز الثقة بالنفس. عندما يكون الشخص وفياً لكلمته وواجباته، يبني سمعة قوية بين الآخرين ويشعر بأنه قادر على الوفاء بالتوقعات. هذا يعزز شعوره بالكفاءة والاحترام الذاتي. ثانياً، يؤدي الوفاء إلى بناء علاقات أفضل. عندما يكون الإنسان وفياً لأصدقائه وعائلته، يزيد من الرباط العاطفي والثقة بين الأفراد. هذا يخلق بيئة إيجابية للتفاعلات الاجتماعية ويجعل الحياة أكثر سعادة واستقرارا. ثالثاً، يساهم الوفاء في تعزيز الرضا الشخصي. عندما يشعر الإنسان بأنه يفي بواجباته والتزاماته، يزداد إحساسه بالإنجاز والقيمة الشخصية. هذا يقود إلى شعور أفضل بجودة الحياة والسعادة. عندما يكون الوفاء نادراً أو غير موجود في المجتمع، يؤدي ذلك إلى انهيار الثقة بين الأفراد والمؤسسات. الناس يصبحون أقل عرضة للإيمان بالوعود والالتزامات، مما يصعب بناء العلاقات الصحية والناجحة. الوفاء يمكن أن يكون طبعاً أو اكتساباً، وهذا يعتمد على الشخص والتجارب الشخصية والبيئية التي نشأ فيها. بعض الأشخاص يظهرون الوفاء والالتزام تلقائياً منذ نعومة أظافرهم. هم يعتبرون الالتزام بالوعود والمسؤوليات جزءاً من شخصيتهم، وهم يفعلون ذلك من دون جهد كبير. بالنسبة للأشخاص الآخرين، قد يكون الوفاء نتيجة تعلمه مع مرور الوقت. يمكن للأفراد أن يتعلموا أهمية الالتزام والوفاء من خلال تجاربهم ومعاملاتهم مع الآخرين. يمكن أن يتعلموا كيفية تقدير العلاقات والالتزام بالوعود. معظم الأشخاص يجمعون بين الطبيعة والاكتساب. يمكن أن يكون لديهم ميل طبيعي نحو الوفاء، ولكن يمكنهم أيضاً تطوير وتعزيز هذه الصفة من خلال الخبرات والتعلم. بغض النظر عن ما إذا كان الوفاء طبعاً أو اكتساباً، يعتبر تطويره والعمل على تعزيزه مهماً لبناء علاقات صحية ومجتمعات مزدهرة.
وفيت وما وفالي جرح قلبه نساني.
أصدقائي، يحتفل العالم بمرور 100 عام على ولادة لي كوان يو. لي كوان يو يمكن هذا الاسم ما مر هواي علينا، احنا نسمع بس بالرئيس الأمريكي، الرئيس الروسي، ما يدزون النماذج الإيجابية، الإعلام ما يصدر لنا النماذج الإيجابية. لي كوان يو هو رئيس وزراء سنغافورة، اللي ببساطة حولها من مستنقع آسن مليء بالحشرات والأوبئة عندما انفصلت سنغافورة عن ماليزيا عام 1965، وكان ترتيبها بين دول العالم الثالث في آخر اللائحة، حولها إلى أفضل دول العالم في البناء والاستثمار ومعدلات دخل الفرد. تخيلوا عندما تخلى عن منصبه، تخلى عن منصبه، مو طلعوا بالقوة، تخلى عن منصبه سنة 1990، كان معدل دخل الفرد في سنغافورة قد ارتفع من 500 دولار أول ما التزم الرئاسة، معدل الفرد كان 500 دولار. لما تنحى عن المنصب صار معدل دخل الفرد السنغافوري 13,000 دولار، يعني شدوا 30 ورقة بالشهر، متجاوزا الكثير من دول المتقدمة من بينها كوريا. وحقيقة لما توفي سنة 2015 ألقى أو شارك في تشييعه 1.5 مليون ألقوا تحية الوداع على جثمانه المسجّر. طبعا هذا شلون عاش؟ هذا عاش حياة متقشفة، كان حياته قاعد في منزل بسيط جدا، وكان يرفض أن تكون عنده حمايات، أعطى الوزراء والمعاونين رواتب عالية بشرط أن يبقون معدلات الفساد في البلاد صفر. والحقيقة منع أن يقام إلى أي نصب تذكاري، زين، وأوصى بهدم منزله بعد وفاته حتى لا يتحول إلى متحف. جاب مجموعة كبيرة من العلماء والخريجين الجامعات والأساتذة المختصين وخلاهم بالوزراء إليه، وما يعني سمح بأن تكون هناك دولة ممكن أن يخرها الفساد والصراع السياسي. فبالتالي أسس دولة عملاقة من الصفر. حقيقة مثل هؤلاء الناس مفروض يتم تدريسهم، تدريس حياتهم، استراتيجيتهم في الكليات، حتى يأخذون أولادنا هيك نماذج عبرة وقدوة، بل كي يأخذون بيد مجتمعنا ودولتنا.
وما قلت لي
لكن أصدقائي، هذا رئيس الوزراء الذي اتخذ أساليب علمية اقتصادية، كون دولة مؤسسات حقيقية. أنت شلون تعرف دولة مؤسسات؟ لما تكون عندك مؤسسة بها نظام إداري ملتزم، يعرف بها الموظف فيمتى يداوم وشنو حقوقه، اللي ما يصير بها تغيرات آنية، تغيرات كيفية، القطاع الخاص عنده منضبط مثل القطاع العام أو أكثر، هناك حاكمية قانونية واضحة جدا يحرسها الدستور ويحرسها كل أبناء الشعب. زين ماكو تهاون. بالمناسبة هذا كان الرجل ضد الديمقراطية، يقول إحنا بعض البلدان ما تتناسب وياها الديمقراطية. زين مرة سألوه قالوا له ليش ما عندك تمثال؟ قال اللي يدور على تمثال إلي خلي باوع حواليه، كل ما هو حواليه هو تمثالي. ويقصد شنو؟ يقصد البنايات والإعمار والطرق والجسور والحدائق والأبنية والنظام اللي تركه هو واللي كان قبله ما موجود. زين ما سامعين احنا بليكوان هذا ليش؟ لأن هذا ما يراد، لا يراد إلى الشرق الأوسط أو إلى العراق أو إلى أي هاي البلدان أن يكون لنا هؤلاء القادة نقتدي بهم، هؤلاء الرموز اللي نتعلم منهم، نتعلم منهم المبادئ اللي هي موجودة في ديننا، موجودة في موروثنا الأخلاقي في أمتنا. لكن للأسف يعني هجرناها إلى أشياء شاذة وصارت بلادنا تتراجع في فترة يعني لحد الآن. أنت يمكن من تسأل عراقي تقول له سنغافورة إيش تعني لك؟ يقول له سنغافورة والله أنا هاي سامعها بهاي مال، أنت وين عندك اثنين؟ ماكم إنك بس اثنين، واحد بسنغافورة وطقت عليه النافورة. ها ها ها. والحقيقة هو إحنا اللي يستحق إنه ينضحك علينا. قضينا عمرنا نضحك على الناس وصرنا حتى لدرجة إنه صرنا مضحكة الناس، مضحكة العالم بواقعنا حقيقة المؤسف. بدل هذا الفخر والاعتداد بالنفس ونكون واقعيين ونشوف إنه إحنا ما هي حقيقتنا، ما شلون نعيش، الشارع اللي جاي نطلع بيه نمشي بيه شلونه، الهواء اللي جاي نشتمه شلونه، المي اللي جاي نشربه شنو وضعيته، وقت أعود نرجع نفتخر ونعتز. أصدقائي مستمرين معكم في برنامج مجاز راديو تايمز سكوير على تردد 102.5 FM. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. مفهوم ومعلوم ومعروف أن واحدة من الأشياء التي تحدد سلوك الإنسان هو ردة فعله إذا سلوك إنسان آخر. اليوم إحنا نعيش في عالم متقاربين جدا ومتلاصقين تقريبا، تدخل على الدوائر تلقى الموظفين مسطرين في الغرف واحدهم يتنفس بوجه الآخر، المدارس حدث ولا حرج، وهكذا بالشارع وفي البيت. فبالتالي سلوك الإنسان إذا كان إيجابي، إذا كان عصبي، إذا كان متنرفز كئيب، يؤثر كثيرا. فلذلك علماء الاجتماع، علماء النفس دائما يحاولون أن يهتمون بتنمية السلوك الإنساني. قد ما الإنسان يتجه خطوات نحو تهذيب نفسه، نحو محاولة أن يكون لائق، يعني يكون هذا تنمية مجتمعية تخلي الحياة إلها جودة وإلها كفاءة وإلها شعور بالهدوء والسلام الداخلي. هسه مو إلا السعادة، على الأقل يكون متوازن الإنسان ويكون محقق للتوازن والاستقرار النفسي والسلام الداخلي اللي يخليه يكمل الحياة بشكل هادئ، بشكل ممكن على الأقل. الحياة صعبة فتحتاج إلى أن نتحمل بعض وأن نعين أنفسنا ونعين الآخرين عليها على مصاعب ومشاق الحياة.
حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعامل مساء. حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعامل مساء. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي. ولا عمره حيتنسى، حلوين من يومنا والله والله يومنا كويسة.
قديما قالوا الناس للناس، وهذا المفهوم انت لما يعني تنفذه حقيقة ما راح يقل من قيمتك شيء. انت اذا وقفت سيارتك شوي ثواني وخليت امرأة كبيرة تعدي الشارع، او خليت شخص كان طابق على جانب الطريق طاك اشارة يدخل الى قارعة الطريق ويمشي، انت ما نقصت من انسانيتك ومن احترامك لنفسك، بالعكس انت رفعت من قدرك انه حسيت بحاجة الاخر. واللي تسويه هذا ممكن ينعكس ايجابا على المقابل، فبالتالي يشجعه ان يفعل الاحسان مع الاخرين، وهذا الاحسان يصير مثل السلفة يدور من شخص الى شخص، وبالتالي في لحظة ما وفي يوم ما يعود اليك. وأما إحنا إذا نتصرف في تشنج، تشنجنا هذا راح ينقل عصبيتنا، تنقل عدم معذرتنا للآخر تنقل، وأيضا تسري في كيان المجتمع وتعود إلينا عبر عصبية ونرفزة، وتشوف شخص ما يعذرك، وتشوف شخص ما يعطيك العذر والسماح، فتكون حياة جافة صعبة، حياة مليئة بالتنشن والغضب. لذلك احنا يقولون الناس تسبب المرض للناس، تسبب المرض. هي مو يعني هي مو مرض بمعنى المرض انه دواء وكذا، رأيت لو مرض تاخذ له دواء، لا، المرض النفسي، الأذى النفسي. احيانا كلمة أذيك اكثر ما يأذيك وجع بلاعيم او عيون او رجل او بطن. أروح إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن هذه الخاصية أو هذه السمة والصفة وأرجع.
الناس يسببون المرض للناس، وبالتالي عليهم أن يأخذوا بأيديهم إلى السواء. والصحة النفسية عبارة أو مقولة استنتجها عالم النفس الاجتماعي هاريس تاك سوليفان من تجربته الشخصية المريرة، حيث عانى في طفولته وشبابه من مشاعر الوحدة والقلق والإدمان والاضطراب النفسي. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن لشخص عانى من مشكلات نفسية حادة أن يقدم نصائح مفيدة للآخرين؟ هذه النظرية التفاعلية، والتي تناقش تطور الشخصية ونتاج التوقعات الفردية والاجتماعية، والتي أوجز بعضا من أبعادها التربوية فيما يلي: إن الفرد يسلك السلوك الذي يتوقعه منه الآخرون، أي إن السلوك هو نتاج ورد فعل لتوقعات المجتمع منه، والتي تؤثر بشكل مباشر في توقعاته وتنبؤاته المستقبلية. وهذه نقطة مهمة للتربويين من آباء ومعلمين وأقارب ومجتمع. توضح أهمية التوقعات والصور الذهنية والأحكام المسبقة التي تطلق على الفرد فيتقولب بقالبها، ويسلك سلوك ينسجم معها، وقد تكون هذه التوقعات إيجابية توقد جذور الإبداع والتميز، أو سلبية تهمدها. الشخصية ليست ثابتة بل متغيرة، فليس هناك شخصية واحدة، وهذا ما أطلق عليه سوليفان مصطلح وهم الفردية، أي إن هناك شخصيات كثيرة لدى الفرد بحسب طبيعة العلاقات البين شخصية، العلاقات مع من لهم أهمية سيكولوجية للفرد ودرجة تأثيرها، وهذا ما يفسر وجود تقييمات مختلفة لنفس الفرد من قبل المجتمع، فقد يكون طيباً في نظر البعض وقاسياً في نظر البعض الآخر، نشيطاً وكسولاً، معطاءً وأنانياً، أي إن الفرد قد يسلك سلوكاً مختلفاً في بيئات مختلفة ومع أشخاص مختلفين، لذلك بعض التغيرات في الحياة مؤثرة في الشخصية، ومنها مكان السكن والمدرسة والعلاقات الشخصية الجديدة والأصدقاء والتخصص الدراسي وطبيعة العمل والخبرات الجديدة. الحصول على الاستحسان والتقبل الاجتماعي والرضا والأمان وإشباع الحاجات الفسيولوجية هو هدف السلوك الإنساني، والشخصية تنمو من خلال محاولة الفرد للتغلب على مشاعر القلق الناجمة عن الحاجة إلى إشباع الرغبات الفسيولوجية مثل الطعام والشراب، النوم والجنس، وأيضاً تنمو من خلال التغلب على التوترات ذات الصلة بالمصادر النفسية والاجتماعية الناشئة عن العلاقات الشخصية وانعدام الأمن الاجتماعي.
وقديماً قيل في الشعر يا أصدقائي: إذا رمت أن تحيا سليماً من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. الحقيقة هذه الأبيات الرائعة عن حسن المعاملة تروى عن الإمام علي عليه السلام، وبالتالي يعني كل ما حولنا يخلينا نشعر ونحس بأنه حسن العمل وحسن السلوك مع الآخر هو رسالة إنسانية، رسالة إنسانية يتصف بها الإنسان السوي، ما عدا ذلك فعدا هذه الصفة.
يا ناس رحموا بحالي، من ايدي راح الغالي، يا ناس رحموا بحالي، من ايدي راح الغالي، هاجروا ما زال عني واخذ وياك كل شي مني، صار الحزن موالي، يا ناس رحموا بحالي،
أصدقائي 30 سنة مرت على رحيل الملحن المصري بليغ حمدي، رغم هذا من النادر أن يذكر اسمه من دون أن تحضر مع اسم المغنية الجزائرية وردة. حقيقة عاش وسوى 7 سنوات غنت خلالها أجمل أغانيها من ألحانه، بعدين في يوم من الأيام سافر إلى الإمارات حتى يسجل ألحان لمغنية شابة طالعة جديدة على الساحة هي سميرة سعيد، وغاب غاب طويلا. اشتعلت الغيرة بقلب وردة وطلبت الطلاق، قرار ندمت عليه لاحقا، رغم انه جرح الحب بيناتهم ما اندمل حتى النفس الاخير. تروي انعام كشتي الروائية والكاتبة العراقية في إحدى مقالاتها أنه هي زارت وردة في بيتها في شقتها في باريس، وتحكي أنه كيف وردة كانت إنسانة طبيعية تعرف باللقاء، لكنها طلعت بملابس عادية جدا قلابية وما كانت حاطة مكياج، وكانت لافة شعرها طوبة إلى الخلف، وشلون قعدت على الكرويتة وقعدت تحكي عن علاقتها بالفن وعلاقتها بأزواجهم، وحاطة بحضنها البزونة ماتها ماتشو، وقطتها الثانية كانت تغفو عند العتبة عتبة الشقة. طبعا زوج وردة الأولى كان يعني والد ابنها وبتها ضابط في الجيش الجزائري، زوجها الثاني فنان مجنون موسيقي. لما سألتها أنعام كتشت شنو الفرق بيناتهم، قالت لها الفرق بيناتهم مثل الفرق بين السماء والأرض، لكن ما راح أقلك من هو كان الأرض. حقيقة بليغ كان أكثر رجل بوهيمي في العالم في رأي وردة، والتجربة العيش مع فنان غير منضبط من الناحية العائلية صعبة جدا، ولهذا تعرضوا إلى الانفصال. الحديث وردة تقول أنه الصحافة استخدمت شائعات سميرة سعيد وعلاقتها ببليغ حمدي لكي تشعل الحالة بيناتنا تكاد تكون بريئة. لكن أنا يعني الكلام لوردة تقول أنا كلام الوضع اللي مريت به هو اللي خلاني أنفصل عنه، لأن أنا خلوا روحكم مكاني، أنا كنت في المستشفى على سرير الموت وعندي جنين خارج الرحم، والأطباء يسووا لي عملية جراحية، وبليغ الأفندي قاعد يسجل أغاني في دبي ما سافر زوجته. طبعا أول شيء سوته بعد أن صحت من البنج وعرفت أن رجلها ما جاي، دزت على المحامي وقالت له سوي لي طلاق حاليا. طبعا العلاقة بناتهم بعد الطلاق استمرت علاقة طيبة، يعني كان تروي تقول الساعة 3 قاعدني بتليفون بالفجر يقول لي والله كملت لحن تعال سمعي، وكنت أقول له رأيي وأقول له هنا زين هنا مو زين، تخيل. ولما سوالي أغنية من بين ألوف غفرت إلى مشاكله، هالقد ما كانت الأغنية جميلة. بقى التبادل اللطيف يجمع بليغ وعاورده، خاصة بعد أنصات الحادثة لما ابتعد. الحقيقة العلاقة مع فنان مجنون مثل بليغ إلها جانب إيجابي. في المذكرات تقول كلمة لطيفة، تقول أنا ما أقدر أنسى أنه بليغ كان يوقظني كل يوم بالورد، يعني يدز لي ورد صباح كل يوم قبل ويروح للمكتب مالته، وما يدز أي ورد، ورد أحمر ما يدز، لأن أنا لأن هو يعرف إنه الورد الأحمر أعتبره هذا ورد شائع موجود بكل متجر كل محل مال ورود، يدور لي ورد أبيض أو ورد أصفر. الورد الأحمر لأنه شائع، ومن يبعث الورد الأحمر فهذا لم يبحث كثيرا ولم يبحث طويلا. شوف الجمال. نروح إلى تقرير يتحدث عن خصوصية بليغ حمدي والفنية واللحنية وما أضافه إلى الموسيقى العربية في شيء مختصر، لأن الحديث عن بليغ حمدي يطول كثيرا.
30 عاما مرت على رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي، لكنها لم تبعد التواصل مع موسيقاه وأغنياته، بل تراكمت زمنا من التأمل في عبقريته الفنية الفريدة وغزارة ألحانه، في شخصيته وغرابة أطواره، في غربته وآلامه. فما الذي يمكن كتابته عن بليغ حمدي بعد مرور كل هذه السنوات؟ يستطيع المستمع إلى ألحانه مع قليل من الفطنة والمعرفة الموسيقية أن يميز علاقة الحب التي تربطه باللحن، لذا بدت نغماته مغموسة بذاك الشغف والهيام العاطفي الشجي. ولعل إحدى ميزات موسيقاها أيضا وما جعلها أكثر ديمومة وحضورا بين أجيال الشباب حتى الآن هي الحيوية التي تسكن معظم مقطوعاته، فينتقل بسلاسة عذبة من الشجن إلى إيقاع الراقص يدفع الأجساد إلى الحركة، بينما في أغنيات أخرى توجد جمل موسيقية تحمل توتر الأغنيات الحماسية، وهذا نجده للمفارقة في بعض الأغاني العاطفية كما في أغنية أنا كل ما أقول التوبة التي غناها عبد الحليم حافظ من كلمات عبد الرحمن الأبنودي. هذه الأغنية وضع بليغ لحنها على مقام النهاوند الذي يصلح لكل أشكال التأليف الموسيقي، أي أنه يجمع بين حالتين من الموسيقى الحزينة والمرحة في آن واحد، وهو المقام نفسه الذي ألف عليه بليغ أغنية ألف ليلة وليلة لأم كلثوم وأنا بستناك لنجاة وعلى رمش عيونها لوديع الصافي وكثير غيرها من الأغنيات. نجد في بعض ألحان بليغ جملا موسيقية لها صدى في لحن آخر وضعه من قبل، فتبدو الدائرة اللحنية متماهية مع حالة شعورية واحدة يعيد تشكيلها بنغمة أخرى، كما في مقدمة أغنيتي خليك هنا خليك التي غنتها وردة وأغنية حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ، وهاتان الأغنيتان ظهرتا عام 1973 من كلمات محمد حمزة ولحنهما بليغ على مقام البياتي الذي يفضله ربما لأنه يتناسب مع طبيعة بليغ في اختيار الجملة اللحنية القادرة على الانزلاق بخفة بين الفرح والحزن. فالبياتي مقام واسع وقابل للتشكل، يعطي الملحن فرصا كثيرة للتلحين والتعبير عن مشاعر متشعبة بين الحب واللهفة والانتظار واللوعة، ويمكن أن يكون هادئا ذا شجون حين تكون ألحانه هادئة وإيقاعه بطيئا، لكنه قد يكون عاطفيا ومتوهجا إذا جاءت ألحانه متدفقة وعلى إيقاع سريع.
مثل ما شفنا بالتقرير، طبعا احنا نعيد ونسقل دائما انه احنا للأسف في العراق نفتقر الى التوثيق، يعني احنا ما حكينا ما عرفنا شيء عن علاقة ناظم الغزالي بسليمة مراد، هم كانوا ازواج وكانوا حقيقة اساسيين في الاغنية العراقية، ما عرفنا شيء عن حياة رياض احمد، ما عرفنا شيء عن حياة محمد جواد أموري. هاي مسائل مهمة في التوثيق، في دراسة طبيعة الشخصية وتأثير الحياة العامة على مستواهم الفني وخصوصيتهم وفرادتهم. راحوا فنانين مثل ما راحوا علماءنا، مثل ما راحوا رياضيين، بدون كتب سيرة، بدون أفلام وثائقية، بدون أن ننقل معرفتهم وخبرتهم إلى الأجيال اللاحقة. نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم اللي نتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.